بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير. خلينا نشوف كده قرب.
أنه رأى المروان المتحكم في البلد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد المثابت أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه: لا يستوي القاعدون إلا المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه سراج مكتوم وجرود مكتوم وهو يمرها عليه. قال: يا رسول الله، والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكاد أعمل. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن أرد فخذي. ثم سري عنه، فأنزل الله: غير غير الضرب. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي الحرب عن البراء رضي الله عنه قال: لما كان القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكلمه، فجاء ابن ام مكتوم فشكى، فانزل الله غيره للضرر. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون الى المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا. فجاءه ومعه الدواس والفوح او الكتف، فقالت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، فقال: يا رسول الله، انا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: حدثنا ابراهيم وموسى، اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره حاء، وحدثني اسحاق واخبرني عبد الله، اخبرنا ابن جريج، اخبرني عبد الحليم ان مقسمه لولا عبد الله بن حارث اخبره ان عباس رضي الله عنهما اخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر.
نعم، يعني باب تفسير قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. والآية طبعا، هو البخاري بوب بهذا، والآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ولعل هذا من النساخ، ولهذا قال ابن حجر: كاد لأبي ذر ولغيره والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. والآية إذا بوب المصنف بها يبوب بحسب مصحف عثمان، وليس في القراءات حذف غير أولي الضرر، فلعلها سقطت من النساخ، لعلها سقطت من النساخ، وإلا ليس هناك قراءة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وإنما المراد وإنما الآية عند جميع القراء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وإلا فقد يوجد من المصنفين، سواء من المفسرين أو المحدثين، من يجعل القراءة أو من يجعل كتابة الآيات التي يستدل بها على قراءة معينة. ولهذا نبه العلماء على أن التفسير إنما ينقل بحسب قراءة المفسر التي يعتمدها. فمثلا الشوكاني مثلا يعتمد مثلا قراءة نافع، يبقى تكون حاشية التفسير الموجودة هي قراءة نافع، ولهذا يركزون على هذا. كذلك المحدث المصنف إذا كان يكتب الحديث وفيه الآيات، فإنه إنما يبوب أو يكتب في تبويباته الآيات على وفق القراءة التي كانت موجودة. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، غير هذه التي ورد فيها القراءات غير أو غير، ويجوز فيها غير أيضا، فغير على الضم على أنها بدل من القاعدون، لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فتكون بدلا من الإيه من القاعدون. ويجوز أن تكون أيضا صفة للمؤمنين من المؤمنين غير أولي الضرر، ويجوز أن تكون منصوبة على الاستثناء. فهذه كلها أوجه جائزة فيها وبها وردت القراءات. قال حدثني سهل بن سعد عن ابن شهاب ساق بسند عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد السعدي أنه رأى مروان ابن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا. هذه تكون من رواية الصحابي عن التابعي، فسهل بن سعد الساعدي صحابي هذا باتفاق عن مروان ابن الحكم هو تابعي وإن اختلف في صحبته. ويحسن هنا أن نقرأ كلام ابن حجر رحمه الله تعالى قال قال الترمذي في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان ابن الحكم، ومروان ابن الحكم من أبي العاص هذا أمير المدينة الذي صار بعد ذلك خليفة للمسلمين مروان ابن الحكم. قال وهو الترمذي وهو من التابعين ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين، هذا ترجيح الترمذي رحمه الله تعالى، فيكون هذا الحديث من رواية الصحابي عن التابعي، الصحابي هو سهل بن سعد عن التابعي وهو مروان ابن الحكم. وهذا صنف فيه أيضا عند علماء الحديث رواية الصحابة عن التابعين، وذكروا في ذلك أمثلة منها هذا. قلت يقول ابن حجر لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأولى ما قال فيه البخاري لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام أحد وقيل عام الخندق، وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكر له ابن عمر فقال ليس ابن عمر بأفقه مني ولكنه أسن مني وكانت له صحبة، فهذا اعتراف منه بعدم صحبته، وإنما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سمعوه منه ممكنا لأنه ولد في عصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخلف أو استخلف. وقد تقدمت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشروط مقرونة بالمسور ابن مخرمة، ونبهت هناك أيضا على أنها مرسلة والله الموفق. يعني هذا الذي يظهر الراجح أنه أن روايته من رواية التابعين، والبخاري قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا شرط في الصحبة إيه؟ أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع به، فهو لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا تثبت له صحبة، وهو ما رجحه الترمذي رحمه الله تعالى. أخبر أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هذه أولا. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. ولعل هذا أيضا مما يرجح تبويب البخاري بهذا، يعني قد بوب بها قبل نزول الإيه؟ قبل نزول غير أولي الضرر، يبقى الآية قبل نزول غير أولي الضرر فبوب بها. فلما جاء ابن أم مكتوم وهو يملي هذه الآية على زيد وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك على قوله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، فأولي الضرر الذين يشتقون إلى الجهاد وكذا ونياتهم مع هذا هؤلاء لا يحرمون من الأجر ولا يحرمون من الفضل، لا يحرمون من الفضل. ولهذا قال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. إذن أولي الضرر يستوون بنياتهم، لأنه منعهم عذر لا يستطيعونه، شيء لا يستطيعونه، فهم عاجزون. الأعمى قد رفع الله سبحانه وتعالى عنه وجوب الجهاد، فقال سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فمفهوم هذا أن أولي الضرر الذين منعهم ضررهم عن الجهاد ولكنهم تتعلق قلوبهم بالجهاد في سبيل الله، أنه لا يستبعد أن يكونوا هم والمجاهدون سواء. أما غير أولي الضرر فما يستوي مع من؟ مع من جهاد في سبيل من جهاد في سبيل الله. وهذا من أدلة الجمهور على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. الجهاد في أصله فرض كفاية، لأن الله تبارك وتعالى قال وكلا وعد الله الحسنى في هذه السورة، فقال وكلا وعد الله الحسنى، فلو كان فرض عين لا وجب على الجميع الذهاب. ولهذا يدل على هذا بوضوح قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وما كان المؤمنون ينفروا كافة. لكن هل يقال في الصلاة مثلا ما كان المؤمنون ليصلون كافة؟ لا، كل يصلي، هذا واجب عيني، هذا واجب عيني على كل أحد. أما الجهاد فبين أن هذا أن الجهاد فرض كفاية بدليل أن البعض يخرج والبعض يتعلم، كالعلم أيضا فهو فرض كفاية، إلا ما تعلق من العلم بما يجب عليك، وإلا بما تعلق بالجهاد بما يتعين عليك. فإن الجهاد يتعين إذا دهم العدو أرضا، إذا كنت في الصف فلا يجوز لك أن تهرب وأن تنحرف وكذا وأن تترك ساحة القتال، بل تعين عليك. أو استنفرنا الإمام وإذا استنفرتم فانفروا، أو عينك أنت بنفسك الإمام، هذه أربعة أحوال يتعين بها الجهاد ويكون الجهاد فرض عين. واحد، إذا دهم العدو أرضا، دهم العدو أرضك ودخل عليك بلدك وجب عليك أن ترده، وجب عليك أن ترد على قدر كفايتك. طيب الثاني، إذا عينت الصف، كنت في الصف فلا يجوز أن تنحرف عن هذا غير متحرف لقتال أو متحيز إليه أو متحيز إلى فئة. فإن كنت ستترك هذا المكان لمكان أوقع منه في الجهاد، نعم، وإلا فدل هذا على أنه إذا انحرفت من غير داع شرعي فإنك آثم، فدل هذا على تعين الجهاد. الثالث، إذا استنفرك الإمام، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وإذا استنفرتم فانفروا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فدل هذا على أنه إذا استنفرنا الإمام وقال يلا اخرجوا يا أهل البلد فنحن معه. الأمر الرابع، إذا عينك الإمام بنفسه، لأنه إذا وجب الجهاد علينا إذا استنفرنا الإمام بعامة، يبقى إذا عين الإمام من باب أولى. هذه حالات يتعين الجهاد علينا ويكون الجهاد فرض عين. أما في أصل حكمه فهو فرض كفائي بدليل قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يبقى والطائفة تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر وعلى الأقل، فدل هذا على أنه ليس عينيا على كل أحد أن يجاهد. ولهذا فرق العلماء بين جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية وبين جهاد الدفع الذي يتعين على المسلمين، الدفع إذا دهم العدو إذا دهم العدو أرضه. وكذلك العلم الصحيح فيه أن نقول أيضا بأن الأصل فيه أنه فرض كفائي، إلا ما وجب على الإنسان تعلمه مما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، فهذا يتعين عليه. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال: وقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. هاي شيخ معتز، طبعا احنا دي حالة عامة، احنا ما نقصد اذا ذهب عن عدو ارضا دي حالة عامة، تفصيلات هذه الحالة العامة لا تفصيلات منها، ودي مسألة مهمة جدا، منها: هل يلزم اذن ولي الامر في الدفع اذا ذهب العدو ارضا؟ كثير عند الناس يقولون لا يلزم، لا يلزم استئذان ولي الامر، بل هذا تعين علينا، اذا خلاص ما يلزم استئذان ولي الامر. نقول هذا صواب من وجه وخطأ من وجه. صواب من وجه: إذا لم تستطع أن ترجع إلى ولي الأمر، يعني دهم العدو أرضك وصار في شوارعك وفي مدينتك وكذا، ولست تتمكن من الاتصال بولي الأمر، فاستئذانك له سوف يعرض البلد إلى الناس إلى قتل وإلى تشريد وإلى كذا وكذا إلى آخره، وإلى استباحة دمائهم، فحينئذ تعين علي الأخرج ولا يلزم إذن ولي الأمر. بخلاف الطلب، فإن الطلب يحتاج إلى إعداد جيوش وكذا وكذا، فهذا بنرجع فيه إلى ولي الأمر في كل الأحوال. طيب، وخطأ من جهتي أنهم يريدون بذلك، إذا أرادوا تنحية إذن ولي الأمر مطلقا، وهذا لا يجوز، بل الواجب والأصل هو الرجوع إلى ولي الأمر حتى في جهاد الدفع، إلا إذا عجزت عن استئذانه أو صعب استئذانه وإلا تسلط العدو عليك، إنما الأصل ولي الأمر حتى في جهاد الدفع، حتى في جهاد الدفع. ومن قال بخلاف ذلك جاهل، جاهل بإيه؟ جاهل بالنصوص الشرعية، جاهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كان مدافعا ولا طالبا؟ في الخندق كان مدافعا أو طالبا؟ طيب، هل خرج المسلمون عن رأي وفعل كل منهم ما يريد، ولا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دبر لهم والذي أمر لهم ولم يخرج عن قوله؟ هذا حذيفة بن اليمان في الخندق، حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق، وقد استأذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويأتي بخبر القوم، وطالبه النبي صلى الله عليه وسلم، طالبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث أمرا أبدا، قال: إياك أن تحدث أمرا، يعني لا تفعل شيئا من قبل نفسك. وقد رأى حذيفة أبا سفيان وتمكن منه، لو أراد قتله لقتله، ولكنه قال: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا. فدل هذا على أنه حتى في جهاد الدفع لا يجوز لنا أن نخرج عن ولي الأمر أو أن نفتئت عليه أو أن نحدث أمرا بدون رجوع إليه. ولهذا نقول استئذان ولي الأمر في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب هذا واجب، هذا واجب، إلا إذا عجزنا عن الرجوع إلى ولي الأمر في جهاد ماذا؟ في جهاد الدفع، فحينئذ نعم يتعين علينا أن نخرج مع ولي الأمر. وإلا مثلا لو ولي الأمر، وهذه مسألة ثانية، إذا رأى ولي الأمر أنه ضعيف وأنه لا يستطيع رد هذا العدو إلا بصلح أو معاهدة، فهل يجوز أن ننفصل عن ولي الأمر ونقول هذا واجب علينا ندفع هذا العدو، فنحن سنأتي إلى ونكون عصابات على الجبال وكذا وكذا لنرده، وأما أنت فلا، ثم ينقلب غدا ولي الأمر محاربا لي لأنني خرجت عن سلطانه، فينظر العدو إلى من؟ إلى ولي الأمر، ويقاتل الناس والناس يقاتلون وليه الأمر، وفي النهاية من الذي سيجني هذه الثمرة؟ هو العدو. لا، لا يجوز، لا يجوز. عندك نصيحة صح لولي الأمر، تقول له مثلا إنه المعاهدة ما تصلح الآن، الصلح كذا وكذا، إحنا لو فعلنا كذا وكذا ماشي، أما إذا أخذ ولي الأمر شيئا أو بت في شيء فلا يجوز لك أن تفتئت عليه وأن تتركه وتأتي أنت تنفصل بجماعات معك لتواجه العدو دون إذن ولي الأمر، ولي الأمر يمنع من ذلك. إذا كان ضعيفا فإنه له أن يلجأ إلى هذه المصالحات. وعليه فحال الناس يختلف. واحد، إذا كان ولي الأمر قد دهم أرضك ودخل عندك في بلدتك، أقصد العدو، وأنت لا قبل لك بدفعه ولا تستطيع دفعه، ومواجهتك له سوف تؤدي إلى قتل المسلمين، فهنا حالتان. الحالة الأولى أنه يمكن دفع العدو بمعاهدة أو صلح أو كذا، فهذا يتعين عليه الأمر أن يلجأ إليها ولا يعرض نفسه لهذا. ولو كان ولي الأمر، ولو كان العدو دهم أرضي، ولو كان العدو دهم أرضي حتى ولو كان مع ذلك، فإنني ألجأ إلى الصلح لأنني ضعيف، والاستضعاف شيء إيه؟ شيء له أحكام خاصة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يدخل صلى الله عليه وسلم مكة، وإنما رجع بعهد، مع أن أهل مكة قد طردوهم وقد سلبوا أرضهم وهم أولى بالكعبة من هؤلاء. طيب، الأمر الثاني أنه سيقتل، تعرض عليه الصلح أبدا، تتنازل عن شيء أبدا، أنا قاتل، وهو يبيد، فحينئذ يتعين علينا أن ندفع قدر استطاعتنا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. يبقى إذا كان هناك إمكانية للعهد لكذا لكذا، يبقى يتعين على ولي الأمر هذا لحقن دماء المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يرد هذا الاعتداء ولو أدى ذلك إلى ما أدى، لأنه مقتول المقتول إن سكت عن مواجهة هذا العدو. يبقى إذن عندنا مسائل. المسألة الأولى، هل في جهاد الدفع يلزم استئذان ولي الأمر؟ نعم، يلزم استئذان ولي الأمر، وأن أكون تحت قبة ولي الأمر سواء كان دفعا أو طلبا. بدليل إيه؟ بدليل أن الصحابة كانوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع. من الذي اخترع أن الدفع لا يلزم له إذن ولي الأمر؟ إنما هذا في حالة في حالة معينة ما يلزم إذن ولي الإيه؟ الأمر. إنما بعموم لا، ولهذا تجد العموم هذا قد يستغل بعض المتحمسين، كما أسمع بعضهم لما فرح بقى لما وجد في كتب الفقهاء مثل هذه العبارة، ففرح وقال لقد غررنا بالعلماء كثيرا، غررنا بالعلماء كثيرا لما كانوا يقولون إذن ولي الأمر ولي الأمر، وهذا الشافعي يقول وهذا أحمد يقول، ولا يدري المسكين أصلا ما الحال الذي يتكلم فيه، فرح بهذا. نعم صحيح، لا يلزم إذن ولي الأمر في جهاد الدفع إذا دهم العدو الأرض، ولا سبيل إلى استئذان ولي الأمر، وإلا لماذا لم يكون الصحابة عصابات وقاتلوا هؤلاء الذين اعتدوا عليهم في المدينة، وإنما التزموا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على أنه في جهاد الدفع يلزم أيضا ما يلزم في جهاد الطلب. الأمر الثاني أن لولي الأمر حتى في الدفع إذا دهم العدو أرضا، لولي الأمر إن كان ضعيفا لا يقوى على مواجهة العدو، والعدو قاتل فيه قاتل، فإن كان يدفع العدو أن يعقد معه عقدا أو يصطلح معه صلحا ولو على شيء يؤديه إليه، لو على شيء يؤديه إليه، يقول عايز مثلا ربع البترول أو عايز كذا، ولو على هذا الشيء من باب أن يحقن دماء المسلمين وأن يبقي على ثروات المسلمين البقية لا بأس، وإلا يلا واجه وسيأخذ كل شيء وفي نفس الوقت سيستبيح الدماء، فلا أنت الذي أبقيت للمسلمين ولا أنت الذي أبقيت لثروات المسلمين. إنما يعني لا يقول بهذا الكلام كما قلت لكم المتحمسون الذين يريدونها إيه؟ قتالا، وهم أكثر أو هم أول الناس الذين سيهربون إيه؟ سيهربون وقتها، لأننا عرفنا ونعرف الجبن فيهم دائما، نعرف الجبن فيهم دائما، وأن قضيتهم ليست قضية الإيه؟ الشريعة، زي ما كان ذلك أن يكفر السلاطين ويطلع المنابر ويكفر الحاكم بغير ما أنزل الله ويعتبر أن هذا يعني من البطولات، لكن لما صار الأمر بعد ذلك يعني ممكن أن يدخل فيه من يحب هو ومن يريد بدأت تتغير الايه الكلمات وتتغير النبارات ويقال سنتدرج في ايه في تطبيق الشريعة سنتدرج في تطبيق الشريعة. يعني اذا انت تجوز ان يحكم الناس بغير شرع الله عز وجل حتى ايه حتى يأتي وقت يتمكن الناس فيه من الحكم بما أنزل الله. فلماذا لم تعتبر التدرج من قبل؟ طيب أما لو كان عند المسلمين عند المسلمين قوة فحينئذ يجب عليهم دفع هذا العدو ولا يصطلحون ولا شيء إذا كان عندهم قوة في دفعه حتى يتمكن هؤلاء من السيطرة على بلاد المسلمين أو على جزء من بلاد المسلمين. نعم الهجرة يعني لو ما كان هناك طريق يعني سيبادون ولو أنهم هربوا لو أنهم هربوا وتركوا الأمر لا حقنوا دماءهم وأما إذا بقوا فإنهم يقتلون وبالتالي يتم الإسراء على الأرض يبقى على الأرض سيستولون واخد بالك وللمسلمين سيقتلون ولكن ما في إلا أنه يهرب ويهاجر من هذه البلد هل يجوز لهم؟ نعم يجوز له يجوز لهم أن يهاجروا صعب دي يا شيخ يعني يتركوا بلدهم هؤلاء يأثمون. طيب هل أثم المسلمون الذين تركوا الأندلس بعدما بقي فيها المسلمون 1000 سنة إلا قليلا؟ هل يأثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة وهاجر هو الصحابة إلى الحبشة إلى المدينة؟ إيه الفرق؟ طيب النبي نفسه هاجر فعلما لم تهاجر يا محمد يا علي يا إبراهيم عند عدم التمكن من إقامة دينك أو سيطرة هؤلاء عليك وذبح هؤلاء لك. ولهذا لما قام الناس على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفي فتوى زمان كان قالها وهي جواز الهجرة من يعني فلسطين إذا عجز هؤلاء عن مقاومة هؤلاء وقامت الدنيا عليه وما قعدت طبعا هذا قامت الدنيا عليه وما قعدت بالعواطف وإلا من جهة الدليل. طيب نحن نريد أن نعرف الفرق بين هجرة النبي وهجرة الصحابة إلى الحبشة مرتين وإلى المدينة وإلى كذا نحن نريد أن نعرف الفرق بين هذا وذاك ما الفرق؟ طيب لسنا أحرص ولا أخير ولا أعلم ولا أتقى ولا أديان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت القضية هي الشريعة والدين وكذا هذه الأرض أو هذه الأرض وأنا أقول لكم يا أخواني مسائل الأرض هذه محسومة أصلا في الحقيقة الأرض كلها لنا إحنا ليس لنا هذا الجزء الذي نعيش عليه إنما هذه الأرض كلها لنا حتى كل هذه الأرض هي لنا وعليه أيما كافر يبقى على شبر من الأرض يسيطر عليه الأصل عند المسلمين القوة أن يعرضوا عليه يا الإسلام الإسلام فلم يقبل فالجزية فإن لم يقبل فالقتال. يعني لا نظن مسألة الأرض هي محور كما يدعي البعض أن مسألة الأرض خلاص والحرب الذي بينه وبين اليهود حرب أرض مش حرب عقيدة هكذا يقولون وإلا فالسلام العالمي الذي تضع الحرب فيه أوزارها هذا لما نكون عندنا ضعف ولا نقع الجهاد لكن حينما يكون قوة فماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وأرسل النبي إلى ملوك الأرض بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديثه في الصحيحين أرسل عليا قال فإذا نزلت في ساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث ساحة مين وهكذا يعني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وراسل ملوك الأرض ثم المسلمون لماذا إذن لو كانت المسألة أرض لماذا اعتدوا على مصر؟ لماذا اعتدى الصحابة على مصر؟ لأن مصر لهم أصلا مصر لهم بتاعتهم وإفريقية بتاعتهم وكل هذه البلاد لهم لأن الأرض لله عز وجل ولا ينبغي أن يحكم وأن يحكم غير الإسلام على أي جزء من الأرض. لكن أما يكون عند الضعف الضعف له إيه؟ أحكامه الخاصة. أنا أقولها دليل إن حتى لا يظن الإنسان لو خرج من بلدي عند الضعف وعدم استطاعة مواجهة العدو إن هذا يكون بقى خائن للوطن إذا اعتبرت نفسك خائن للوطن بهذا فأنت ليه ترك هؤلاء هنا وهناك؟ طيب ليه ترك أعداء الإسلام هنا وهناك ومن غير جهاد؟ ما أنت خائن هذه القارات وهذه الدول وهذه الجمهوريات وهذه الممالك، أنت خائن إذن، لأن الأرض التي تعيش عليها إنما هي أرض بحكم وجودك عليها في بدارك وكذا 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 إلى آخره. نعم نعم. ويترتب على هذا فقط حكم خاص هو جهاد الدفع جهاد الطلب في كونك في الأرض التي تعيش إيه عليها، وإلا فالأرض كلها لله. نعم الإيه الإيه ولي الأمر ما يقول وجهوهم إلا وهو يرى المصلحة في المواجهة. أيوة هو ما إذن كيف يكون ولي أمر؟ ولي الأمر ينظر المصلحة في للمسلمين، ما يأمر بالمواجهة إلا هذا يعني. ولهذا عهد في ولاة الأمور إن ممكن يكون في قوة ويقول اجلسوا، مش ما فيش قوة يقول وجهه، يعني المعهود عندهم هو هذا، ممكن يكون في قوة ومع ذلك لا يأمر بالجهاد، لكن ألا يكون القوة ويأمر بالمخاطرة يبقى أكيد أنه يرى المصلحة في هذا. نعم أي نعم، نحن مع ولي الأمر في هذا لأنه يرى المصلحة. وبعدين ولي الأمر كما قلنا ولي الأمر عنده مؤسسات، يعني ولي الأمر ليس شخصا، إنما الذي يدبر لهذه المعارك وينزل ويعرف القدرة وعدم القدرة، أهل الخبرة والعناية والاختصاص بهذه المسائل، مسائل الحرب والمعدات واللي كذا واللي كذا واللي كذا إلى آخره، هذه مجالس وأهل حل وعقد ينظرون هذا. وإلى الآن تستطيع أن تستفتي واحد عالم على وجه الأرض الآن يقول لك مصر عندها قدرة وجه إسرائيل أو لا؟ من الذي يفتي بهذا؟ لا أحد، إلا بقى يعني الجلوس أمام الفضائيات والواحد بقى يعطي للسان العنان. لا ده نقدر، ده احنا نعمل نسوي زي مثل ما انشغل الناس بمسألة الجدار عازل، لا المعابر، لا مش عارف ايه، وتنظر انت في مسألة انت لا تحيط بها اصلا. يعني اذا ما جاز لك ان تفتي في مسألة بيع او شراء او مسألة في الطب متعلقة بالطب حتى تحيط بها تصورا الاول حتى يكون حكمك حكما منضبطا، فكيف بمصير امم؟ بمصير ايه؟ بمصير امم. ولهذا الذين كانوا ينكرون ده الروافض وسيبين واليهود وسيبين، هم نفسهم بقى لما سئلوا طبعا المعاهدات اللي مع اسرائيل قالوا لا لا ده كل حاجه زي ما هي، كل حاجه زي ما هي. طيب وجابوا لنا بقى جديد بقى الروافض وغير الروافض والنصارى اعدناهم، بينما هم كانوا يعتبرون هذه من قبل خيانه، يعتبرون هذه مما يطعم بها في اعتقاد الإنسان وولاء الإنسان والبراء، لكن الآن هم الذين يقربون كل هذه الطوائف. ما عندهم إشكالية يتعاملوا مع إسرائيل بوجب معاهدات وكذا، أصل الشريعة بتقول. طيب والشريعة ما كانتش بتقول من قبل؟ والنصارى وكذا كذا أصلهم ما يريدون الإسلام أو يرغبون في تطبيق الشريعة، والروافض أصل إحنا بنأمرهم بالمعروف ونهاهم عن الإيه عن المنكر، إحنا نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن الإيه عن المنكر. او يقول لك يا صيا ايران بتقول احنا ندي لكم مش عارف 5 مليون ايه ولا بتاع، فعشان نستغنى عن امريكا احنا رايحين نجيب من ايران، وانتوا بتجيبوا انتوا تمثلوا ايه؟ وبعدين هو ايه الفرق بين امريكا والروافض؟ ما هو الروافض هيدوكوا 5 مليون ده بناء على ايه؟ عشان ايه؟ عشان يفعلوا فيكم اكثر مما تفعل امريكا، ما امريكا طول عمرها بتدي، واخد بالك؟ لكن ايران هتدي وتباشر، يكون لها مشاريع، يكون لها مشاريع هنا في مساجدنا لأنها تسمى باسم الإسلام. إنما بتاع أمريكا ده بيمشي في الشوارع واخد بالك ويختفي جواسيس كذا كذا، إنما لا يقعد في مساجدنا ده ويزرع في مساجدنا ويسب أصحاب رسول الله وينفق الأموال من أجل شراء الشخصيات المؤثرة في المجتمع وتتبدل الأفكار، تجد هذا مدرس ابنك، تجد هذا دكتور في الجامعة، تجد هذا مدير مدرسة، تجد هذا كذا، أيهما أخطر؟ طب لو احنا عندنا أنفة وعزة احنا مش هناخد من أمريكا، يبقى من باب أولى. وإيه والروافض كذلك هم من باب أولى. نعم نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعثا فاتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، رواه الليث عن أبي سعد عن أبي الأسود.
نعم، هات الباب البعدي إلى المستضعفين.
قال باب إلى المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يأخذون سبيلا. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين. قال كانت
فالآية إن الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الخروج مع الكفار والمشركين وعدم إظهار الدين ونكثر سوادهم ونخفي إسلامنا وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل تجب الهجرة من بلاد الكفر، ولا يجوز الإقامة مع عدم إظهار الدين فضلا أن تخرج معهم لتقاتل، هذه مصيبة، أن تخرج مع هؤلاء المشركين لتقاتل هذه مصيبة. فلا يجوز أن تقيم بين أظهرهم مع عدم إظهار الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا يجوز للإنسان، وقال لا تراءى نارهما، فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد المشركين إذا كان عاجزا عن إظهار دينه، مش عاجزا عن القيام بدينه من جهة أداء الواجبات في بيته، لا، الإظهار إظهار الدين، الجمع، الجماعات، الأذان، الحجاب، اللحية، الأعياد، صلاة الأعياد وهكذا، إذا ما كان عندك استطاعة أن تظهر هذا فلا يجوز لك أن تقيم بين ظهراني المشركين، ولو كنت تصلي في بيتك، ولو كنت تصلي في بيتك وتؤدي الشعائر في بيتك، هذا ليس الإظهار، إنما ظهور الدين أن يكون للدين ظهور وتمكن، إذا كان لذلك، إذا كان الأمر كذلك فجوز العلماء الإقامة بين ظهرانيهم بشرطين، الشرط الأول أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عندك دين تدفع به الشهوات. فإذا كان عندك علم ودين تدفع بهما الشبهات والشهوات، وهذا الحقيقة ينظر جدا، ولهذا تجد من ذهب إلى هذه البلاد عاد فاسد العقل والفكر، فاسد العقل والفكر، أي واحد يقيم هناك، اللهم إذا واحد راح دعوة شهر أسبوع محاضرة كذا يدعو يعود لا بأس، هذا ما في إشكال، لأنه لا يخشى عليه في الإقامة، هو ذاهب ليقيم ليدعو الناس إلى الدين في جاليات مسلمة وكذا ماشي، أما المقيم الحقيقة يدفع الثمن، وقل من يقيم وعنده الدين وعنده العلم، لكن على كل إذا كان يظهر دينه وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات فهذا لا حرج عليه في الإقامة. أما هذه الآية فقد ذكرت قوما خرجوا مع المشركين فكثروا سوادهم، لهذا لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إحنا كنا خائفين وكذا وكذا إلى آخره، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. المستضعف في إقامته، المستضعف الذي لا يقوى على الهجرة هذا له حال آخر، أما الذي يقدر على الهجرة فإنه لا يجوز له أن يقيم مع هؤلاء فضلا عن أن يخرج معهم ليقاتل المسلمين معهم. نعم، الإيه؟ لمن أسلم إزاي؟ هو إذا أسلم وجب عليه الهجرة إذا لم يستطع إظهار دين. لكن لو أسلم وهو في أمريكا ويستطيع أنه يقيم شعائر دين في أمريكا، في جاليات عنده، مساجد عنده، جمع عنده، جماعات عنده الأخير، ما في إشكال، بشرط العلم والدين، العلم الذي يدفع به الشبهات والدين الذي يدفع به الإيه؟ الشهوات. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.